الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين من الآن حتى قيام يوم الدين، آمين. رب العالمين، كان كلامنا في الدرس السابق حول ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، وقلنا نتحدث عن هذا الموضوع في نقطتين. شرعنا في النقطة الأولى ووصلنا إلى هذا التساؤل في النقطة الأولى، وهو بعد إن ثبت أن الجملة الخبرية تستعمل في إنشاء الطلب الذي هو خلاف ظاهرها الذي هو الحكاية عن الواقع، فإنا نسأل حينما تستعمل الجملة الخبرية في إنشاء الطلب، فهل هي ظاهرة في الوجود أو غير ظاهرة في ذلك قلت جواب إن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب هي كصيغة الأمر، هي ماذا؟ كصيغة الأمر، فالمناط واحد فيهما، فكل منهما استعمل في معنى واحد وهو النسبة الطلبية، لا غير. وبما إن هذا الطلب صادر من المولى إلى العبد، ولم يوجد معه ترخيص من قبل المولى، فإن العقل يحكم بالوجوب، قضاء لحق المولوية والعبودية. فالخلاصة، الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب بحكم العقل، هذا ملخص الكلام الذي هو تكملة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية قال البعض كصاحب الكفاية إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أكدوا وأظهروا من ظهور صيغة افعل في الوجوب. يعني كيف صيغة افعل ظهر في الوجوب؟ الجملة الخبرية في مقام الطلب أظهر في الوجوب، أوضح أجلى. لازم انت عقلك على السريع يحكم، بين النظارة وين الوجود. هذا تتأمل هناك، لكن ما تتأمل. وش النقطة الثانية؟ قال صاحب الكفاية ان ظهور الجملة الخبرية المستعملة في الطلب في الوجوب، ظهورها وين؟ في الوجوب، اظهروا من دلالة صيغة افعل وظهورها في الوجوب. وإذا قلت ما هو وجه الأظهرية في ذلك؟ قلت إن استعمال الطلب بصيغة الخبر معناه إن المتكلم جعل مطلوبه متحقق في الواقع وقد أخبر ماذا عنه، أي جعل المأمور منه مفروغ عنه في التحقق في عالم الوجود. ثم أخبر ماذا عنه؟ ليش تغيير جمل خبر؟ إيش قلنا معناها الحقيقي؟ شنو الحكاية عن الواقع؟ تخبر عن ثبوت شيء علما. فإظهار الطلب بلباس الجملة الخبرية معناه إن المتكلم جعل مطلوبه جعل تنزيلا مجازا يعني، واضح ولا؟ جعل مطلوبه كأنما مفروغ منه، قد تحقق شنو وقوعه في الخارج، وقد أخبر ماذا والنكتة في ذلك معناه إن المولى لا يرضى إلا بتحقق المطلوب، لا يرضى إلا بتحقق ماذا المطلوب، وإن مطلوبه فيه عناية وأهمية، لذلك أبرزه بصيغة الجملة وهو الخبرية. إذن ما أبرزه بصيغة افعال، ما أبرزه بصيغة افعال، أبرزه بصيغة الجملة الخبرية للعناية للأهمية. يريد المرء أن يبرز بأن هذا مطلوبه في غاية الأهمية، وأنه لا يرضى إلا بتحقق ماذا مطلوبه، لذلك نزله منزلة الواقع المتحقق. ثم أخبر ماذا عنه؟ وهي قمة البلاغة، قمة البلاغة. واضح المسألة؟ يعني اسم باب التشبيه، مو يم حكينا باب تشبيه المعنى البلاغي. السماء انشقت لو بعدي، صارت يوم القيامة يا غبي، يوم يوم معاد انشقت تخربط الدنيا كلها، تروح عبادة الله تصعد لفوق غيرك، شقت لو ما انشقت هي بعد. اشتمل هو عايشين واملناهم طويل بالحياة ونحب الملذات، كل احنا على هذه السليقة. بس من اجل القرآن شو يقول؟ وإذا السماء انشقت، شقت فعل ايش؟ فعل ماضي. يعني معنى أخبرك أن الانشقاق شنو قد حصل، فنزل المستقبل، انشقاق بعد ما صاير، نزل المستقبل منزلة الماضي المقطوع شنو حصوله. يعني يا بني آدم لا تغفل، إنه اعلم يقينا سوف يتحقق شنو. فإذا أبرزه للعناية بأنه لا بد من انشقاق ماذا السماء، وأن ترى ذلك وسوف تعلم ماذا بذلك، فنزل منزلة هو مقطوع اليقين، هكذا مقامنا. فهذا الأمر بعد ما صار طلب، لكن لأن هذا الطلب مهم، مهم فيه أهمية، فاعتنى به المولى فأبرزه بسجم الخبرية كأنما لا يرضى إلا شنو بتحققه، فنزله منزلة الواقع فأخبر عنه. وراح وأكثر المعاني البلاغية القرآنية من هذا القبيل لمن تدبرها وطبق علم المعاني أو العفو البيان في ذلك. هذا تمام الكلام، بعد بها أبحاث بس تركت على الكتاب، أشرح على الكتاب، أشرح على الكتاب. هسه هذا الاستعمال مجازي كنائي، فرق بين أبحاث عالية بعد، مو يمن مو إحنا تعهدنا بأننا على ضمن الكتاب علم الطالب يفتيم لنا أول دورة، ميس واحد يتوسع أول ميس يتوسع إلا لضرورة لذلك تطبق العبارة. ركزوا يعني. تنبيهان، التنبيه الأول هو ظهور الجملة الخبرية في الوجوه، ولنا وصلنا تطبق العبارة الأول، تنبيه الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على العنوان، دالة على الطلب، إذن هو استعملها في غير استعمالها المألوف عند العرب. الجملة الخبرية شو استعمالها عند العرب؟ الحكاية عن الواقع والإخبار عن ثبوت شيء لشيء ماذا. أما استعمالها في الطلب يختلف، لأن الطلب إنشاء، والإنشاء يراد منه إيجاد الواقع لا أنه إخبار عن الواقع. من استخدام طلب وين في الوجود ظاهرة، وين في الوجود؟ اعلم ان الجملة الخبرية في مقام انشاء الطلب، مو في مقام الاخبار، في مقام انشاء شنو الطلب. شأنها باب العبارة، شأنها شأن صيغة الفعل، لأن هي من توابع صيغة، هي تعتبر داخلة بصيغة أصلا شنو افعل، كل كلمة دالة قلنا على الطالب يسمى ماذا؟ صيغة افعل. شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها. ما هي ورقة عديد بيش ورقة؟ قلت لكم أنا شنو معنى ما شابهها؟ لكم الجملة الخبرية تضطون، إذا واحد مهميش راح يلقيني فسرت ما شابهها شنو معناها؟ الجملة الخبرية الدالة على القلب. شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها. وضح. والجملة الخبرية مثل قنايا يغتسل، يعني معناه اغسل، يعني معناه شنو؟ اغسل. يتوضأ يعني معناه توضأ. يصلي يعني معناه شنو؟ صلي. تكون مثل يعيد يعني بمعنى أعيد. فهذا هو إحنا قلنا كل مضارع هو صيغة خبرية حكاية عن الواقع، لكن هنا أريد أن أقول وقال طلب بعد السؤال. شنو بعد السؤال؟ قلنا مثل هذا واحد جاي يغسل بس الجنابة وأحدث وكمل غسله، راح سأل الفقيه قال إني أحدثت أثناء الجنابة فماذا ما هو حكمي؟ قال لك نفق يعيد، قال تعيد الغسل، تعيد على إخبار. بس شنو قصد الفقيه؟ يعني أعد الغسل. هذا السؤال بعد ما سأل جاب جواب تعيد عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك. هذا كله كان هو كله بعدنا من القلولة. والسر في ذلك ليش ضارب الوجوب؟ المناط الملاك الضابط ما شئت فعبر المدرك واحد بين صيغة افعل والجملة الخبرية المستعملة وين؟ في الطلب. في الجميع واحد، ما يدلن على معنى واحد وهو النسبة الطلبية، وهو النسبة ياهو الطلبية وبس. إذا أرجو طلبية إذن كمين يجي الوجوب؟ لازم بحكم العقل والترخيص جميعا من الشارع المقدس. فإذا ثبت فإنه إذا ثبت إن البعث من المنصبة صدر الطلب صدرت من العالي إلى الداني من المولى إلى العبد ولم يكن هناك ترخيص بأي مظهر كان وبأي أفضل كان فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث، يعني بلزوم الطاعة والطلب بلزوم الانبعاث بشرط ما لم يأذن المولى ماكو ترخيص، ما لم يأذن المولى وينبل ترخيص. هذا كل النقطة الأولى كلها سويت عليكم ياهم النقطة الأولى. هاي النقطة الثانية بل ربما يقال قلنا والقائل صاحب الكفاية، والقال يا وصاحب الكفاية إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أكدوا أولى بالظهور أقوى ظهورا من صيغة افعل. واضح؟ أعد الصلاة، تعيد الصلاة التي هي جواب للسؤال أولى بظهور الوجوب من أعد الصلاة. ليش؟ لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل، يعني جاي أخبرك إنما أنا مطلوب تحقق بالخارج وعدت وجيت أخبرتك ماذا؟ معنى ما عايد أنا وجيت إنه أخبرتك بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف شنو مفروض بعد كملت أنا قلنا هذا والنكتة في ذلك أن المولى يهتم بهذا شنو المطلوب واهتمام ولأجل اهتمامه أبرزه ماذا بهذه الصيغة بحيث لا يرضى إلا أن يتحقق كل بينت بتفصيل. إلى هنا تم الكلام، وصلنا إلى مطلب آخر جديد اسمه ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه. ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه. تقريب هذا الموضوع أول ما وصلت لأنا أذكر من درسك فيه صعوبة، يعني صعوبة خاصة شلون المصنف يوصل للنتيجة سلبية صعوبة. هسه احنا ماكو صعوبة، بس خليك على كيفك وشوية يسلسل وراجع المحاضرات علي، ما تلقى ان شاء الله صعوبة. الشراد منك انت تصميم وإرادة. أنا تصميم وإرادة عندي، أنا جاي أوضح الدرس بكل طاقتي، ما تسألني أوضح لك أجل، بعدين أجل أوضح لك أجل. بقت عليك أنت أن تسعى في الفهم بصورة صحيحة. نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة، ثلاثة أربعة مادة، في نقاط عدة. النقطة الأولى قبل بيان المقصود من هذا الموضوع نحتاج إلى تفسير بعض المصطلحات، بعض المصطلحات، ونشرحها في أمرين، ونشرحها المصطلحات في أمرين. الأمر الأول ونبينها لك في أمرين. إذن نقرأ مصطلحات وتفتهم هنا حتى تفتهم المطلب، بعدين من أقول لك وهي المسرحة فيها أقوال، بس أدب القول تفتهم أنت من خلال الاصطلاحات شرحت لك سابقا. كنا نبين الاصطلاحات في خلال أمرين. الأمر الأول، ما هو المقصود بالإباحة بالمعنى الأخص؟ بالأخص المعنى الأخص، وما هو المقصود من الإباحة بالمعنى الأعم؟ بالمعنى شنو أل؟ إذن عدنا إباحة بالمعنى الأخص وعدنا إباحة بالمعنى شنو الأعم. شنو المقصود من عدهم؟ حتى إذا عرفنا شنو المقصود هنعرف ليش سموا ذيك أخص وليش سموا هذا شنو. هذا الآن الأمر الأول متكفل ببيان هذه الآن. قلت المقصود من الإباحة بالمعنى الأخص تساوي الفعل والترك من دون ترجيح أحدهما على الآخر، من دون ترجيح أحدهما على الآخر، كشرب الماء يجوز شربه ويجوز ماذا؟ طبعا في حال عدم الإطراس بس ما يقدر مشروب. يجوز شرب الماء ويجوز ماذا؟ ولا نرجح شربه على تركه ولا تركه على، يعني مو حتى هسه 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 باللحظة ما أرجح شربه على شنو، على أقدر أشرب أقدر ما أشرب. شو شغفت خمس أيام ترجع شربه؟ مو تشيحتي واضحي ولا؟ هسه الآن هباللحظة أقدر أشرب وأقدر ما أشرب، تقدر ترجع ما رجع، يجوز عد متساوي الأمران متساويان أشرب وما شنو، واضح؟ بلا ترجيح، أمران متساويان الفعل والترك بدون ترجيح أحدهما على ال. والإباحة بهذا المعنى أحد أقسام الأحكام التكليفية، أحد أقسام شنو الأحكام التكليفية، فهي قسيم لبقية الأحكام. من أقول قسيم بعد تعرف أنت منطق القسيم، يباين القسيم، القسيم يباين القسيم. تعلم أول ما درسنا منطق المظفر علمونا من شروط القسمة التباين بين الأقسام، هيك علمونا مثل صار حكي من زمان. عشان تغير منطق همالي نرجع قال القسيم يباين القسيم، فالإباحة على هذا أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وإليك بيان ذلك. شو ركزوا يعني؟ إن الوجوب يشترط فيه الإلزام بالفعل، يشترط فيه ماذا؟ الإلزام بالفعل، والحرمة يشترط فيها الإلزام بالترك. لحدنا واضح؟ وبناء على هذا الإباحة غير الوجوب والحرمة، لأن لا إلزام فيها لا بالفعل ولا إذن هي مباينة لمن؟ أدبيك لوجه القسيم، فهي مباينة لمن؟ للوجوب والترك لعدم شرط الإلزام بها لا بالفعل ولا. وأما الاستحباب فيجوز فيه الفعل ويجوز فيه الترك، ولكن الفعل أرجح من الترك. وكذلك الكراهة يجوز فيها الترك ويجوز فيها الفعل، ولكن الترك أرجح من الفعل. وبناء على هذا تكون الإباحة غير الغير هذا تبيك الغيرية أم واحد ما بس حق بين ما يعرف شلون بين، والإباحة غير الاستحباب والكراهة. ليش؟ لأن الاستحباب والكراهة فيها رجحان، وأما الإباحة لا رجحان فيها، فبهذا تتم المباينة بين الإباحة والوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، فتكون أحد أقسام الأحكام التكليفية. والإباحة بهذا المعنى تسمى الإباحة بالمعنى الأخص، تسمى الإباحة بالمعنى الأخص. وإذا قلت لماذا سميت بالأخص، لماذا سميت ويا بالأخص، قلت لأنه لا يندرج تحتها أي حكم من الأحكام، فهي مباينة لبقية الأحكام كما بينت، على عكس إباحة أخرى سيأتي بيانها يندرج تحتها بعض الأحكام التكليفية، يندرج بعضها تحتها بعض الأحكام التكليفية. لذلك كانت هذه الإباحة بالقياس تلك الإباحة أخص لعدم اندراج أي حكم من الأحكام تحتها، على عكس تلك الإباحة الآتي تفسيرها يندرج تحتها عدة أحكام، يندرج تحتها عدة، لذلك سميت بالمعنى الأخص. وإذا قلت ما معنى الإباحة بالمعنى الأعم، ما معنى الإباحة بالمعنى الأعم، شوية تنتبه لي ترى هي مرات واحد يسولف بالأمثلة، ما بس يسمونه مو شرح علمي، يسمونه مو شرح علمي، عشان ما يباح عشان المعرفة حتى ما يجلس قاعدة لا تهم يعرف ما يجنون جاي طالبة علم قاعدين حوزوا خبصون واحنا قاعدين أنا البحث دائما علمي شرع علمي بين طالب وعلم، طالب يكون بحث علمي ليش يسولف بالسوالف، يعني هاي تسولف ببساطة السوالف هناك برا مو بالبحث العلمي. قلت المقصود من الإباحة بالمعنى الأعم عدم الإلزام بالفعل، عدم الإلزام بالفعل والترك، عدم الإلزام بالفعل وال، يعني لا أجبك تسوي الفعل ولا أجبك تترك شنو ما ملزم أن تسوي الفعل ولا ملزم أن تترك شنو كيفك إباحة، كيفك يعني شنو إباحة. إذا شنو إباحة بالمعنى ما طولت أربع حكايات، شنو إباحة بالمعنى عدم الإلزام بالفعل أول، وهذا المعنى يكون عاما تدخل تحته ثلاثة أقسام من الأحكام التكليفية، وهي الإباحة بالمعنى الأخص والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص عرفناها يا عم، لين عم يا عم لين صادقة على الإباحة بالمعنى الأخص وعلى غير الإباحة بالمعنى الأخص، لذلك سميت عم، لذلك سميت شنو؟ أعم. واضح ولا؟
فالإباحة بالمعنى الأعم بالمعنى الذي ذكرناه تدخل تحته ثلاثة أحكام تكليفية. الإباحة بالمعنى الأخص، شرحنا المعنى الأخص بيلزم لو قلنا تساوي الفعل وال الكراهة، قلنا بيلزم لو قلنا بكيفك بس رجعان، والرجعان مو ملزم، والرجعان مو رجعان ترك على الفعل. الاستحباب يجوز الفعلتك ما بيشنو لو بيرزون شكل اللي حصل صلاة الليل ما حتى صلاة الليل حتى صبح قول لحق عليها موتي ولا هذا حكي بياتنا ما يطلع إن شاء الله. فصار صار الحكي هنا الاستحباب ليس فيه ماذا؟ إلزام. ليس فيه ماذا؟ إلزام، لكن بيرجحان، والرجحان مو إلزام مو شنو إلزام. إذن يدخل تحت عنوان عدم الإلزام بالفعل أو عدم الإلزام بالفعل أو وضحت الفكرة إن شاء الله. ولهذا سميت الإباحة بالمعنى الأعم أعم لصدقها على الإباحة بالمعنى الأخص وعلى غير الإباحة بالمعنى الأخص كصدقها على الكراهة والاستحباب. وضح. ومن هنا نسأل، هل يصح أن نجعل الإباحة بالمعنى الأعم من أقسام قسم من أقسام الحكم التكليفي أو لا يصح ذلك أو لا يصح ذلك؟ وضح السؤال. قلت لا يمكن جعل الإباحة بالمعنى الأعم من أقسام الأحكام الخمس معروفات: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة بالمعنى الأخص. سوي ستة يصير سوي ستة دخل وين إباحة بالمعنى أو لا لا, لا لا يصح إدخال الإباحة بالمعنى الأعام في ضمن الأحكام الخمسة. والسبب في ذلك، والسبب في ذلك أنه لو جعلتها لو جعلت الإباحة بالمعنى العام من أقسام الأحكام التكليفية للازم دخول القسيم تحت القسيم للازم دخول القسيم تحت القسيم، وهذا باطل في القسم لأن الأقسام لا بد فيها من التباين وعدم إدخال أحدهما في الآخر وعدم إدخال أحدهما في الآخر. شلون شيخنا بابا شوف كتاب العامية علميات عروفه هسه خمسة عاميات قاعدين عندها نزل الحكم التكليفي، الحكم التكليفي وجوب، حرمة، ندب، كراهة، إباحة بمعنى خاص، أخر خمسة بعد حسم سادس إباحة بالمعنى الأعم. سويت كل أقسام والمقسم يا والأحكام التكليفية واضح ولا؟ نقول لها مو خوش قسمي، لأن أنت الآن جعلت الأحكام التكليفية القسم السادس في قبال الإباحة بمعنى خاص وفي قبال الكراهة وفي قبال يا والاستحباب، يعني كل منهما قسيم، يعني حيصير الإباحة بالمعنى الأعم قسيم للإباحة بالمعنى الخاص، والإباحة بالمعنى الخاص قسيم لمن؟ للإباحة بالمعنى الأعم. وهذا باطل. ليش؟ لأن الإباحة بالمعنى الأخص داخلة تحت الإباحة بالمعنى الأعم، فيلزم دخول القسيم تحت القسيم، أي يلزم تداخل الأقسام، أي يلزم فيه تداخل الأقسام، ومن شروط القسمة عدم تداخلها وأل الأقسام، إذا لا يصح جعلها ماذا؟ خلص انتهى الأمر الأول. مو رأي اتفاق هذا سيدنا، مو رأي اتفاق هذا، مو رأي خمسة الواحد مع نعم قاعد أقول مو أخص سادس قلت سادس واضح المسألة ولا سادس قلت مو خامس واضح المسألة حدنانة
إذن هسه أنا هم اليوم ثاني فيلا تروح سولف هواي أنا ما عندي نية سولف هواي
بس عسري على سولف يبا عجنو وش يسوي زلك اللسان زلك
أنا كان أروح ما أدري سولف أنت تجبر نفسي على شنو تطبيق عبارة ال كتاب حتى طال شوي يفتهم العبارة خاف مرات أطول خاف يصير تشويش هسه هذا الأمر ياهو ال أول الأمر ياهو الأول الأمر ذا شنو والله هو كان كلامنا النقطة الأولى نتحدث فيها عن بعض المصطلحات تخدمنا في البحث في بحث الموضوع مو بحث خارج هذا الشيخ فادي بحث خارج جابه في الموضوع ها تخدمنا وين في بحث الموضوع وقلنا نرتبه شرح هذه الصلاحات في نقطتين النقطة الأولى بينا بها الإباحة بالمعنى الأخص والإباحة بالمعنى هو العام النقطة الثانية مر علينا تكرارا الترخيص الترخيص فما هو معنى الترخيص ما هو المقصود من الترخيص وما هو فرقه عن الإباحة بالمعنى الأخص وما هو فرقه عن الإباحة بالمعنى الأخص واضح لأن الأيام قبل شتى نخبط به ترخيص إباحة معنى خاص مع العام هو الأمر الثاني بالنقطة الأولى شو تخلط ما ليش نسالي ليش كيف صور عندي يجوا جواز وقبر جواز شنو لذلك ما تجد واحد يعطيك مقدمة يشرح لك الله شنو حتى من تقطع الموضوع سعد الموضوع شنو قلت ركزوا يعني الترخيص غير الإباحة بالمعنى الخاص غير العفو هي الترخيص صحيح غير الإباحة بالمعنى الخاص فالترخيص ليس من الأحكام التكليفية والإباحة بالمعنى الأخص من الأحكام التكليفية ليش لأن معنى الترخيص هو الجواز في الفعل الإذن في يا بشوان تقول أنا حصلت من الحاكم شرعي ترخيص إذن بدون لا يقول لك وجوب ولا استحباب ولا أنا حصلت رخصة في أعمال أسار رخصة واجبة راح أسويه الفعل إذن بالفعل واجب استحب مكروه بعد ماكو بس إذن وكبر واضح ولا إذن شنو معنى الترخيص معنى هذا شنو الجواز في الفعل والإذن في الفعل من دون تعرض المن إلى أن هذا الفعل هل هو واجب أو مستحب أو مكروه فهو صادق على أربعة أحكام تكليفية فهو صادق على أربعة أحكام ماذا تكليفية وهي الوجوب والندب والكراهة والإباحة بالمعنى فكلها تدخل تحت عنوان الإذن في الفعل طيب صلى الله عليه وسلم مأذون بالفعل أو ما مأذون صلى الله عليه وسلم مأذون بيه أو ما مأذون بيه صلى الله عليه وسلم يصلي لو مأذون لو مأذون مأذون لو مأذون مأذون بس أدري بيه إذن على نحو الوجوب بس مأذون بيه أو ما مأذون مأذون كيف مأذون تقعد تقعد من خلال ما حد يقعد ولا نشغل ما حد أساسه بس مجبورين نقعد السواب العدنانة الجامع بين هذه الأمور الأربعة هو الإذن في الفعل الإذن هو الجنس لها هو الإذن في الفعل الجواز في لذلك إن شاء الله من القداسي إسكال في قمال الشيخ حيران الله يحفظه وهي عبارة برعد الشيخ بالله على إسكال مالته الجواز أعم من الوجوب والندوب والما دارست مر عليك إن شاء الله في البحث الخارجي هواي والجواز هذه الرواية نستفيد منها جواز الفعل فنعترض على من استفاد فيها بالوجوب أو استفاد من شنو وقال ندب لأن الجواز أعم من الوجوب وال هذا معنى فإنه أجي أسوي فعل أصلي صلاة الصبح هذا معنى جاز الفعل لا ما جاز جاز لو لم يكن جاز لا ما صدر مني شنو هذا الفعل ويشمل المستحب لأن أقدر أسوي المستحب والإباحة أقدر أشرب ماء وأقدر ما بس أقدر أشرب ماء بجواز لا ما بجواز الكراهة أقدر أسوي الفعل لا ما أقدر أقدر أسويها إذن يدخل تحت عنوانها هو الجواز افتهمنا هسه إذن الترخيص هو الجواز في الفعل
الإذن في الفعل فهو مفهوم عام يصدق على أربعة أحكام من دون تعيين. من دون شنو؟ إذا من دون تعيين بعد مو حكم تكليف صار، مو حكم شنو؟ تكليف، مجرد أجازوني في الفعل. وضحت المسألة؟ إلى هنا تم المطلب، تم الأمر الثاني في النقطة الأولى وفسرنا لك هذه الاصطلاحات. النقطة الثانية، هاي الأمر الثاني مو نقطة، الشيخ رحمة على والدك تبويا من أفارس رجاء، جيت نتحدث عن الموضوع في نقاط عدة. النقطة الأولى نتحدث فيها عن بعض المصطلحات تخدمنا في فهم الموضوع الذي بين أيدينا، ونفسر لك هذه الاصطلاحات في ضمن أمرين، الأمر الأول والأمر الثاني. خلصت النقطة الأولى، واضح ولا مهم؟ عندي فارس الدرس ما يعرفون هذا السبب، عندنا فارس لابد من الدرس، بدون فارس ما يصح البحث نهائيا، ما تفهم الفكرة ولا تقضها إلا تفارس أو تقضي الفكرة. النقطة الثانية، النقطة هي الثانية، ما هو المقصود من الموضوع الذي نريد أن نبحثه الآن؟ ما هو المقصود منه؟ يعني اشرح لي هذا العنوان، ظهور
Thank you.
لا تشرب شنو الماء. ثم قال لهم شنو اشرب الماء. فوقوع الامر بعد الحضري يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب؟ راح اعيد بعباره اخرى سريعه، اعيد بعباره اخرى شلون تقول هذا؟ احنا تقدم عندنا الامر شبيه ظاهر وين في الوجوب، هذا ما عندنا بإشكال، ولكن يرد عندنا حضر، يرد علينا شنو من كما لو قال الدكتور لا تتناول شنو الحامض، لا تتناول الحامض، لا تتناول ال، فهذا منع من تناولها هو الحامض. ثم راجعت الدكتور او الطبيب مره شنو اخرى وقال لي تناول الحامض، تناول شنو الحامض. نسأل هذا الأمر وهو مناولة الحامض الواقع بعد الحضري الواقع بعد المنعي يبقى على ظهوره كما كان قبل المنعي؟ يبقى على ظهوره وين؟ في الوجوب قبل المنعي أو لا يبقى؟ أو لا يبقى؟ لحدنا واضح؟ هذا الآن ما بيتوهم، هذا حضر حقيقي وإجا وراء أمر. حيث كذلك عدنا احنا الامر يدل على الوجوب، نيجي قلنا العبد يتوهم بانه ممنوع من الخروج من الدار، يتوهم شنو الحظر، يتوهم ماذا الحظر، يتوهم الخروج من الدار. ثم علم المولى شنو بذلك؟ شنو علم بذلك؟ علم بان العبد خايف بانه ممنوع عليه شنو الخروج من الدار، فامره المولى قال له اخرج من الدار، اخرج من الدار. فهذا الأمر وهو خروج من الدار أتى بعد توهم جنوة الحظر، أتى بعد توهم ماذا الحظر. فنسأل هذا الأمر أخرج الآتي بعد توهم الحظر هل هو ظاهر في الوجوب كما كان الأمر ظاهر في الوجوب قبل مجيء الحظر وقبل مجيء توهم الحظر، أم يختلف الأمر، أم يختلف ماذا ظهور الأمر في مقامه؟ وضح فهمنا ان شاء الله تكمل الى يوم غد، هم اعيد بصوره شنو اخرى، اعيد بصوره ياو أخرى قبل الدخول في الأقوال واختيار قول المصنف ودليل المصنف على ذلك. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.